بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 43 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم الاثنين 30 من شهر جمادى الأولى 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نرحب بجميع الأخوة والأخوات في هذا اللقاء المفتوح مع فضيلة شيخنا عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وهذا هو اللقاء 43. ونبدأ حفظكم الله بهذا السؤال لشيخنا.
تفضل.
هذه سائلة من فرنسا، وهو السؤال الأول. تقول: أنا متزوجة منذ 3 سنوات، أريد الإنجاب وزوجي يمنعني لأننا في بلاد الكفر، ويقول حتى نتعلم اللغة العربية والدين الإسلامي لأننا في بداية الإسلام، وأنا يا شيخ أريد أن تكون لي ذرية صالحة، وهذا الموضوع دائما يسبب لنا مشكلات بيننا، فهل له أن يحرمني من الإنجاب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها المستمعون من أبنائنا وبناتنا حيثما كنتم. فأقول وبالله التوفيق: أولا يا بنتي بلغي زوجك مني السلام، وأنه من حكم النكاح العظيمة الجميلة الإنجاب. قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، أو قال مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض رواياته: فلا تسودوا وجهي، فاطلبا ما أحل الله لكما من بعضكما، وابتغي عند الله سبحانه وتعالى الولد الصالح، الذرية الصالحة، فهذا مطلب لكل منكما، ولا يحق لواحد منكما أن يحول بين هذه الحكمة الجميلة العظيمة، نعم، وبين صاحبه، لا يحل له أن يحول أو أن يمنع صاحبه من هذه الحكمة العظيمة. ثانيا، بقولك أن هذا يسبب إشكالا بينكما، أقول أرجو أن يزول هذا، فزوجك معذور لأنه كما ذكرت في سؤالك في أول الإسلام أنت وهو، نعم، لكن إذا علم هذا وبلغته هذا فسوف يقبل إن شاء الله ويزول هذا الخوف. ولا يشترط في الإنجاب أن يتعلم الزوجان اللغة العربية، ولا يمنعهما الإنجاب من تعلم اللغة العربية ومن تعلم ما يكون فرض عين من التوحيد، الصلاة، الصيام، والزكاة، إذا كان عند المكلف مال والحج فريضة الحج إذا قدر على ذلك، إلى غير ذلك من محاسن الإسلام مثل بر الوالدين، نعم، وحسن الخلق مع القريب والبعيد. وأسأل الله لكما السداد في الأقوال والأعمال، وأن يصلح ذات بينكما، وأن يديم بينكما حسن الصحبة والعشرة. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني من تونس، يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة وأعمل في سلك الشرطة، وأضطر للقيام بالعديد من المخالفات الشرعية، أردت الاستقالة من عملي ولكن أهلي يعارضون ذلك، وأنا أسكن معهم ولا أتقن حرفة أخرى، وحاجتي للعمل ملحة، فهل لي أن أستمر في هذا العمل لمدة سنة حتى أجمع مبلغا من المال؟
يا بني من تونس، بلغ أبويك من السلام، وأن السنة قد اجتمعت نصوصها على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنهما إذا أرغما على هذه المخالفات الشرعية التي ثبت النهي عنها بنصوص الشارع أو بنص الشارع، فإن عليهما وزرك ووزرهما. نعم، لكن استطعت أن توري وتعمل تورية وتتحمل الجزاءات الحكومية فاصنع، لكن إذا وصل الأمر إلى أنك تترك الصلاة، نعم مثلا، وتترك الصيام، فإنه لا يحل لك البقاء في هذا السلك العسكري. وأسأل الله أن يعينكم ويفرج عنكم، فإن حكومة تونس تسير في الخط العلماني هي وكثير من الدول العربية، فلا يقيمون وزنا لشرع الله. نعم، أسأل الله أن يهيئ لك المخرج. نعم، وإن استطعت الآن أن تذهب إلى العمل في مؤسسة غير حكومية ولو أدنى وظيفة، نعم، كمثل حارس، سائق، عندي ففر، وما عليك من أبويك إذا أصر، لكن أظنك إذا بلغتهما سلامي وتمنياتي لهما بالسداد والأقوال والعافية في الأقوال والأعمال، سداد في الأقوال والأعمال، وأن يسر الله الهدى لهما ويسرهما للهدى، لا أظنهما يخالفان هذه النصيحة ويغيمانك على معاصي الله، معاصي الله، معاصي الرب عز وجل.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث، يقول السائل من الجزائر: هناك جهاز يباع في الأسواق، يوضع على أبواب المنازل والمحلات، وعند فتح الباب ينطق بأدعية وأذكار مختلفة مثل توكل على الله ولا تنسى ذكر الله بقصد التذكير، فهل يجوز اقتناؤه أو بيعه؟
لم أعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي خلفائه ولا الأئمة بعدهم أنهم يقفون على الأبواب ويقولون للشخص: اذكر الله، اذكر الله، لا تنسى ذكر الله، إلى غير ذلك من الأدعية. وبهذا يظهر لك أن هذا الصنيع لم يكن معهودا في تلك العصور الفاضلة، فيكون إذن من البدع فلا تشتري. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع، تقول السائلة من السعودية: أنشأت مجموعات على برنامج الواتس أب خاصة بزميلات الدراسة لتبادل المنفعة، ولكنهن يقمن بإرسال صور وفيديوهات بها مخالفات كظهور الرجال والموضوعات الساخرة والموسيقى. سؤالي: هل أتحمل وزر كل ما ينشر في هذه المجموعة، وماذا علي فعله؟
يظهر أنك يا بنتي أنشأت هذه المجموعة لغرض شرعي وهو تبادل المنفعة، والذي يظهر أن هذه المنفعة بادئة ذي بدء ما يتعلق بالدراسة، تبادل المعلومات من واجبات إلى غير ذلك، أو منفعة أخرى دينية أو دنيوية مباحة. وما دام الأمر وصل بهن إلى ما ذكرتي فاصليهن وفاصليهن ولا تشتركي معهن. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل من بريطانيا: أنا ضعيف السمع وأستعمل جهازين للسمع، في كثير من الأحيان لا أسمع جيدا خاصة إذا لم أرى وجه الشخص كما في الصلاة، يعني أسمع الصوت لكن لا أميز الحروف، فهل تجوز لي قراءة القرآن سرا في نفسي ودون الجهر في الصلاة عندما يقرأ الإمام، خاصة في صلاة التراويح حيث تطول مدة القراءة والركعة؟
المسألة فيها خلاف كبير عن أهل العلم، هل يقرأ المأموم الفاتحة أو لا يقرأها؟ فأعدل الأقوال فيما وقفت عليه أن المأموم يقرأ الفاتحة في السرية من الصلوات ولا يقرأه في الجهرية، وهذا لا أظنه يخفى عليك، فإنك تسمع إن شاء الله التأمين، تسمع من حولك، فهذه واضحة. نعم، وإذا كنت لا تسمع لا الفاتحة ولا غيرها فاكتفي بدعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة. نعم، فوقوفك انتظارا لركوع الإمام حتى تركع هذا من أصل صلاتك. نعم، ولا تشغل نفسك بالقراءة. نعم، والدليل نعم على أن الإمام على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية، هذا القول هو أعدل الأقوال، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا فذكر الحديث وقال: وإذا قرأ فأنصتوا. نعم، فلا تقرأ يا بني إلا فاتحة الكتاب ثم قف. نعم، وأنت معلوم حتى لو قرأتها نعم أثناء قراءة الإمام ما دام الحول الحال كما ذكرت. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء العاجل، ويجعل العاقبة خيرا لك في عاجل أمرك وآجله.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من ليبيا، يقول السائل: لدينا أيتام يقيمون معنا في البيت ولهم مال يزكى، وأخي طالب في الكلية وعليه ديون وليس له دخل، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة هذا المال؟
إذا كان الأمر كما ذكرت فأخوك من الغارمين فله حظ الغارمين من زكاة مال هؤلاء الأيتام.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع من تونس، يقول السائل: أبي يضربني ضربا شديدا ويطلب مني حلق لحيتي وإسبال ثوبي ويجبرني على دخول سلك الأمن، فهل لي أن أغادر المنزل فارا بديني؟
أولا بلغ أباك مني السلام، فقل له عبيد الجابري من المدينة النبوية يقرأك السلام يا أبي. وثانيا بلغه نصيحتي أنه لا يصنع معك هذا الصنيع، فإنما يأمرك به من حلق لحيتك وإسبال ثوبك من المعاصي. نعم، وما وإسبال الثوب في حق الرجل، في حق الرجل كبيرة لشدة الوعيد، وأنه أحد الثلاثة، وأن المسبل أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحلق اللحية محرم وتوفيرها واجب، فحالقها يأثم، والذي يعفيها مأجور للأوامر المتواترة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. فأسأل الله نعم، ولا تغادر المنزل. وهذا هو الأمر الثاني الذي آمرك به، لا تغادر المنزل إلا في حالين: الحالة الأولى إذا كنت حينما تغادر منزل أبويك تأوي إلى ما تأوي إليه عن غنى، حتى لا تكون عالة على الناس. والمعنى أنه إذا أمكنك استئجار محل أو سكنى، يعني استئجار محل على حسابك الخاص، نعم، لتأوي إليه، وأنت كذلك في عمل تؤمن منه سكناك ومعيشتك، هذا الأول. والثاني إذا أصر على إجبارك على ما ذكرت. وأنا أظن أنهما أن أباك لا يخالف الحق إذا سمعه، وما أظنه إن شاء الله يخالف نصيحتنا. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل من تونس: أمي تأمرني بحضور زفاف أخي، مع العلم أنه يحتوي على معازف وأنا أرفض المشاركة، فهل أنا آثم في معصيتي لها؟
أولا بلغ أمك مني السلام، وأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أناسا من أمته يستحلون الخمر والحريرة والمعازف، يعني آخر الزمان. نعم نعم إلى جمع، نعم، قال: فيروح عليهم، يعني الراعي، بسارحة لهم، فيأتيهم، يعني الفقير، لحاجة، فيقول: ارجع إلينا غدا، فيطبق الله عليهم العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الغنى، ومن أراد الاستزادة فليراجع فتح الباري وإغاثة فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، وإغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. هذا أولا. ثانيا إذا استطعت أن تحضر في الأوقات التي تخلو من المعازف فاحضر، فإذا حدثت هذه أو جاءت أو بدأت هذه المعازف والغناء فانصرف أو اعتزل قدر الإمكان إذا كنت لا تستطيع الانصراف. وأنا أظن ظنا كبيرا أن أمك لا تخالف هذه النصيحة، لكن لعله غرر بها أو أملي عليها من أناس حولها جهلة. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع، تقول السائلة من الكويت: ما حكم نزع الشامات من الوجه إن كان مكانها غير مناسب؟
لعلك يا بنتي تعنين ما يسميه وما يسمى حبة الخال. إذا كانت مشوهة وتؤذي فلا مانع أن تزال عن طريق الطب. نعم، لكن أنا الذي أعلم أنها إذا كانت خفيفة ينقشها أناس بشيء خفيف فتخرج ما فيها من مادة أو دم فتزول، لكن إذا كانت كبيرة مشوهة تشوه الوجه وتخرجك عن نظائرك من بنات جنسك فأزيليها عن طريق الطب حتى لا يحدث عندك تشوه. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر، تقول السائلة من ليبيا: عندي ابنة صغيرة وغالبا ما تقطع علي صلاتي بالبكاء، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي عندما أسمع بكاءها لأني لا أشعر بالطمأنينة، مع العلم أن هذه الحالة أي بكاؤها أثناء الصلاة تتكرر معي بشكل يومي؟
أولا يا بنتي، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في الصلاة ليطيلها، فإذا سمع بكاء الصبي خفف رفقا بأمه. فأقول لك إذا بكت ابنتك فخفف الصلاة، خففي وصلاتك صحيحة لا يضرك، لأن هذا عذر شرعي. نعم، أما وثاني إذا وصل الأمر إلى أن ابنتك يحصل لها من شدة البكاء ما يشبه الصرع وتتشنج، ففي هذه الحال رضعيها، ألقميها الثدي فإنه يهدئها، وإذا كنت أحضرت لها شيئا من الطعام فلقميها أثناء الصلاة شيئا، فهذا يلهيها حتى تؤدي صلاتك إن شاء الله تعالى. أما الثالث إذا تشنجت تشنجا قويا لا تستطيعين إتمام الصلاة معه إلا بقطع صلاتك، فاقطعي صلاتك واستأمري لها ما يهدئها من الرش بالماء، أو إذا كان هناك أدوية تعطينها إياه، ثم إذا هدأت البنت تعودين إلى صلاتك وتعيدينها، وأنت مأجورة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11، تقول السائلة من ليبيا: نحن مجموعة نساء ندرس القرآن في المسجد عند معلمة القرآن، دخل علينا مرة مراقب وطلب من بعض النساء القراءة عليه، حتى يختبر مستوى الطالبات ويقيم المعلمة، فهل يجوز لنا أن نسمعه تلاواتنا علما أن لم نفعل إن لم نفعل فستتعرض المعلمة للطرد؟
ما دام الأمر كذلك فإني لا أنصح كنا بالدراسة بدراسة القرآن في المسجد، لأن هذا المراقب جاهل وسيء الأدب مع بنات المسلمين وقليل الحياء، قد يكون هذا مملى عليه من رئيس فوقه وهو كذلك مثله أوجهل. والمرأة حينما تقرأ القرآن لابد يعني وأرادت التغني تقرأ على امرأة مثلها، نعم، فلا أنصح كنا. أما تغنيها بالقرآن أمام الرجل فهذا من الخضوع بالقول، وإن كان كلام الله لكنه من الخضوع بالقول، لأن المرأة عندها رقة صوت تخالف الرجل حتى لو خشنت مهما يكون تخالف الرجل. فلا أنصح كنا بالدراسة في المسجد، نعم، ويكفيكن ولا الحمد ما تعلمتم من قراءة القرآن، وإن أمكن أن تدرسنا على معلمة في دارها، نعم، فلا مانع، ولو طلبت ولو أعطيتنا شيء يعني حسب القدرة فلا بأس به إن شاء الله تعالى، نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 12، يقول السائل من إندونيسيا: أنا مريض وأقوم بالغسيل الكلوي، فهل هذا الغسيل يبطل الوضوء أو الصوم؟
أما الوضوء فلا أظنه يبطله، فليس هو ضمن نواقض الوضوء. وأما الصيام هل يؤثر عليه أو لا، فهذا لا أستطيع أن أفتيك فيه في هذه الحال، ولكن عليك نعم بمراجعة الأطباء الأخصائيين لا سيما الاستشاريون أو الأساتذة، فإنهم أعرفوا بهذا منا، نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13، يقول السائل من إيطاليا: في المدينة التي نعيش فيها في إيطاليا يقوم أحد المراكز الإسلامية بزيارة الكنائس، ويجلسون مختلطين بالنساء للاستماع لمحاضرة القسيس، فما الحكم في ذلك؟
تف على هذا المركز، ثم تف، قبح الله هذا المركز، إنه مركز سوء، ولا يفعل هذا إلا أفراخ الجماعة الضالة المضلة، وهي من كبرى الجماعات الدعوية الحديثة الفاجرة، جماعة الإخوان المسلمين، فهذا مركز ضال مضل. أولا محاضرة القسيس، استماعهم محاضرة القسيس، قبله زيارة الكنيسة، لماذا؟ أليس عندهم مساجد؟ أليس هناك علماء يحاضرون؟ وثالثا جلوسهم مختلطين مع النساء، هذا هو مسلك القرضاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي المقيم في بطر في قطر، وهو ضال مضل من أئمة الضلال، ولديه كلمات كفرية، والله وبالله وتالله لو قلتها لكفرت. فنسأل الله إن كان في هذا الرجل خير أن يعجل له الهداية، وإن لم يكن فيه خير فأن يعجل له العقوبة التي تريح أهل الإسلام من شره، نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14، تقول السائلة من السعودية: كثيرا ما نسمع من المتحزبة أن مشايخ السنة في هذا العصر يترصدون أخطاء الدعاة، فما تعليقكم على هذه المقولة؟
أول يا بنتي ليس غريبا هذا، ليس هذا غريبا علي، فأهل البدع من قديم من القرون الأولى وهم يحبكون ما يحبكون من المكائد، ومنها الافتراء والكذب، التهم الباطلة لأهل السنة بما الله يعلم أنهم براء منه. فأهل السنة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هم أرحم الناس بالخلق وهم أعرف الناس بالحق. الأمر الثاني لا يتقصد علماء السنة ولا طلاب العلم منهم الأخطاء الخافية، وإنما يردون ما علمه ما علموه من الخطأ في أصول الدين وفي فروعه في الأحكام ردا علميا مؤصلا مبنيا على الكتاب والسنة، ويتبعون نصوص الكتاب والسنة نماذج وأمثلة من سيرة السلف الصالح حيال هذه المخالفات. وثالثا أقول أهل السنة عندهم ميزانان يعرضون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأفعالهم على هذين الميزانين وهما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا ردوا عليه، ولا يجاوزون نفس المسار مسار المخالفة، فإن كانت في مجلس ردوها في ذلك المجلس، وإن كانت خطبة جمعة ردوها في نفس المكان، وإن كانت المخالفة قد ذاعت وشاعت وطار بها من طار بها في الآفاق وتلقاها من تلقاها على أنها من دين الله سلكوا هذا المسلك، ومستندهم في ذلك أولا من النصوص الشرعية، وأذكر منها بعض الآيات وبعض الأحاديث. فمن آية التنزيل الكريم قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. نعم. الآية الثانية قوله تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في رد المخالفة على صاحبها إن لم تكن متواترة تواترا معنويا فهي مستفيضة، ومنها ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأخرج البخاري رحمه الله هذه الرواية التي وصلها مسلم, أخرجها في كتاب الاعتصام تعليقا. نعم. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم, يعني فقه دين الله, من كل خلف عدوله فينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وأما من أقوال الصحابة ومن بعدهم فنختار هذه النصوص. الأول قول الفاروق رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي, أعيتهم الأحاديث, أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها, إياكم وأهل الرأي أعداء السنن, أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها, فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. الثاني عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إليه فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. وأما أقوال من بعدهم من أئمة العلم والإيمان, يعني بعد الصحابة, فإنهم مجمعون على ما أفادته هذه النصوص من رد المخالفة الشرعية سواء كانت في الأصول أو الفروع. ومن تلكم الأقوال قول ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمخايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. أو قال فخذوا نعم أو قال خذوا به. نعم. وهذه الأقوال من أراد أن يتزود منها فلينظر في الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري وشرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة للألكائي وغيرها من دواوين أئمة العلم والإيمان. فبان بهذا أن ما يقوله أولئك المتحزبة والمتفلسفة من أن أهل السنة يترصدون الأخطاء كذب وبهتان وهو منكر من القول وزور. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس عشر والأخير, ويتفرع منه عدة أسئلة حفظكم الله. يقول السائل: نحن طلبة ندرس في قبرص التركية، ولدينا مصلى في الجامعة نصلي فيه بعيدا عن مساجد المنطقة، حيث أن صلاتهم حركاتها نقر وأغلبهم على الطريقة النقشبندية، ولديهم بدع قبل وبعد الصلاة. وأسئلتي هي: أولا، هل تجوز لنا الصلاة في مساجد المنطقة المذكورة عندما نكون بعيدين عن مسجدنا؟
لا، أقول ما دام الأمر كما ذكرت فلا تصلوا خلف من ينقر الصلاة، والذي ينقر الصلاة هو من لا يتم ركوعها ولا سجودها، من لا يطمئن في ركوع ولا رفع منه ولا يعتدل ولا يتم السجود ولا الجلسة بين السجدين، فهؤلاء لا تصل خلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته رضي الله عنه: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وثانيا، إذا كانت البدع مكفرة، وقد ذكرت النقشبندية وهي إحداها، أو كان هؤلاء من أصحاب وحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول، وهذه من غلاة المتصوفة، أو رافضة، فلا تصلوا خلفه، أو ممن يذبح لغير الله وينذر لغير الله، نعم، إلى غير ذلك من البدع الشركية التي هي شرك أكبر، فلا تصلوا خلفهم كذلك. صلوا في صلوا في بيوتكم أو في أعدل أو خلف أعدل الإمام، ليس فيه بدعة مكفرة، مثل التمشعر هذه بدعة ليست مكفرة، بل هي مفسقة. وإن وجدتم إماما صاحب سنة فقيه في الصلاة فصلوا خلفه أو لا.
الفقرة الثانية شيخنا من السؤال يقول: أحيانا يتقدم بعض الشباب للإمامة في المصلى عند تأخر الإمام الراتب، ويرتدون سراويل وقمصانا قصيرة، وعند الركوع ينكشف جزء من عورتهم أسفل الظهر، فهل تجب عليهم إعادة الصلاة؟ وهل تصح صلاة المأمومين؟
هذا الإمام لم تكن صلاته صحيحة ما دامت انكشفت أو انكشف بعض العورة المغلظة، كما فهمته من سؤالك، وهو إنه ينكشف بعض دبر، فلا تصلوا خلفه. وإن قدرتم على نصحه وقبل النصيحة، نعم، فصلوا خلفه. نعم.
ويقول شيخنا في الفقرة الثالثة من السؤال: بدأنا بقراءة شروح في كتب العقيدة لعلماء السلف مترجمة باللغة الإنجليزية، حيث إن المصلين من جنسيات مختلفة ولا يفهمون اللغة العربية، ويطلبون أحيانا زيادة توضيح أو شرح، ولكننا نتهرب من الإجابة ونكتفي بترجمة الشرح، فهل يجوز التوضيح لهم؟
لا يخلو هذا من حالين: الأولى أن يكون عندك قدرة توضح لهم في الحال مما قرأت من كلام أهل العلم الفضلاء، مثل كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، الشيخ ناصر رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح بن الحيدان حفظه الله، أمثال هؤلاء. وليس قولي محصورا على السعودية بلدي، لكن هذا على سبيل المثال، فقد يكون هناك علماء فضلاء في أقطار أخرى لا تذكرهم الآن. الحالة الثانية أن لا يكون عندك قدرة، فواعدهم خيرا، ثم اسأل من قدرت على سؤاله من العلماء المذكورين أو من هو إن شاء الله على خير خارج قدركم. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. ويقول في الفقرة الرابعة والأخيرة من السؤال: في يوم الجمعة حاول إمام مسجد المدينة أن يخطب بنا الجمعة في مصلانا، ولكننا لم نسمح له، ونتوقع أنه سيحاول مع المسؤولين أن ينفذ ما يريد، فبماذا تنصحوننا؟
ونحن نسألك يا بني نيابة عن سؤالك، نسألك نيابة عن زملائك هذا السؤال، فنقول: هل هذا الرجل لديه بدع مكفرة وشركيات ظاهرة أو لا؟ وإنما ظاهره الخير، فإن كان على خير ولم يجرب عليه بدعة مكفرة ولا معصية ظاهرة فاسقة، فلا مانع أن تأذنوا له. نعم، قبل أن يأتي بأمر من فوقكم من المسؤولين. نعم، فأذنوا له أنتم واكسبوها. وأما إن علمتم منه ما يكرهكم في الصلاة خلفه، كان يكون مثلا لا يبالي بستر العورة أو بغير ذلك من المفسقات التي لا تطيقونها. نعم، فصلوا خلفه إذا مثلا أخذ إذنا ممن فوقكم المسؤولين، مسؤولي الجامعة. نعم، فصلوا خلفه ضرورة، إلا إن كان لديه بدع مكفرة، كان يكون رافضيا أو نقشبنديا أو مثلا من القبوريين أو من أصحاب وحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول. نعم، فلا تصلوا خلفه ولو حتى أتى بإذن من المسؤولين. نعم، فاتركوا المسجد ذاك اليوم يوم الجمعة، اتركوا ما دام أنه على هذه المكفرات، أو معروف أن مشهود علي بسب الدين أو سب ربي جل وعلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصلوا خلفه. نعم، اتركوا المسجد له ولمن هو على شاكلته. وفي هذه الحال إن تيسر لكم الذهاب إلى مسجد صاحبه ليس عنده بدع مكفرة فهو فاذهبوا إليه، وإن شق عليكم ذلك ولم تقدروا فصلوا في بيوتكم ما دام الرجل على هذه البدع الكفرية، وقد صحت عندكم بالنقل الصحيح الموثوق. نعم، سماعا فيما يسمع من الأقوال أو شهادة على فعل من الثقات في الأمرين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.